بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ماذا حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نواصل القراءة تحت عنوان ويلكم آمنوا بالنبي أنه أمي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ونعود إلى قوله تعالى في سورة العنكبوت: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يقول الله تعالى: كما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وقوله تعالى: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته. من أحبارهم العلماء الأذكياء عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما. وقوله تعالى: ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني العرب من قريش وغيرهم. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل. ثم قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن كتابة، بل كل واحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهكذا صفته في الكتب المتقدمة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يده الوحي والرسائل إلى الأقاليم. وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له. قال الله تعالى: وما كنت تتلو، أي تقرأ، من قبله من كتاب، لتأكيد النفي، ولا تخطه بيمينك، تأكيد أيضا. وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. وقوله تعالى: إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، وقد قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقالها هنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما، أي لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في صدورهم. وقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وفي تفسير الطبري قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد ذكر السهيلي في الروض الآنف كلاما على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وأنه عليه الصلاة والسلام محى اسمه وهو رسول الله، حين قال له سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن أكتب اسمك واسم أبيك. فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، لأنه قول حق كله. فظن بعض الناس أنه كتب بيده، وفي البخاري: كتب وهو لا يحسن الكتابة، فتوهم أن الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصة، وقال: هي آية. فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهو كونه أميا لا يكتب ولا يقرأ. وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة، وأفحم الجاحد، وانحسمت الشبهة. فكيف يطلق الله عز وجل يده فيكتب لتكون آية، وإنما الآية أن لا يكتب. والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، وإنما معنى كتب أمر أن يكتب. وكان الكاتب في ذلك اليوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة تشكل معالم بارزة في حياة المسلمين، وقد اهتم الباحثون في السيرة والتاريخ النبوي بتفاصيل حياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. فقد ولد سنة 570 ميلادية، وتوفيت أمه سنة 76 و500، وتوفي جده وهو ابن 8 سنين سنة 78 و500، وتزوج سنة 95 و500 وسنه 25 عاما، ونزل عليه الوحي سنة 10 و600 للميلاد وسنه 40 عاما. وتوفي عمه أبو طالب وخديجة زوجه رضي الله عنها سنة 20 و600 للميلاد وسنه 50 عاما. وهاجر من مكة إلى المدينة سنة 22 و600 وسنه 53 عاما، وعقد صلح الحديبية سنة 28 و600 للميلاد، وفتح مكة سنة 30 و600 للميلاد، وتوفي سنة 32 و600 للميلاد وسنه 63 عاما عليه الصلاة والسلام. وهذه المعالم الكبيرة التي يحددها الزمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة. ومن يذهب إلى أنه تعلم بعد النبوة إنما اعتمد في واقع الحال تاريخ 28 و600 للميلاد، أي بعد صلح الحديبية. وحجتهم في هذا القول: وليس يحسن أن يكتب فكتب، ويعتبرها أبو الوليد الباجي معجزة له صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى معجزاته عليه الصلاة والسلام، فلا نجد حديث التعلم بينها. ومن أراد أن يتأكد فليعد إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوع، وكتب السيرة كافية وافية. وعلى رأي أبي الوليد ومن شايعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم دون أن يذكر الزمن، طبعا فهذا استنتاج ذهبنا إليه من خلال المعالم البارزة في حياته صلى الله عليه وسلم. أقول كرمه الله بالتعلم سنة 28 و600 للميلاد، وتوفي في سنة 32 و600 للميلاد. وهذه المدة لم يحدث فيها شيء يدل على تغيير في الكتابة أو الكتاب الذين كانوا يكتبون له خلال 4 سنوات. ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغل صلح الحديبية ليراسل الملوك والأمراء والقبائل والناس أجمعين ويدعوهم إلى الإسلام، وما ذكر لنا التاريخ أنه كتب بيده شيئا. والعجيب ألا يدرك هؤلاء أن كثيرا من الناس الأميين سابقا واليوم وغدا إلى أن تقوم الساعة، إن بقي في الأرض أميون كثير، كثير منهم يكتب اسمه ويوقع أيضا. وهذا معروف جيدا، ومعروف أيضا أننا لا ندرجهم في عداد المتعلمين لمجرد كتابة الاسم. وعلى فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اسمه محمد بن عبد الله، وهم يقرون أنه لم يكتب سوى اسمه، على فرض صحة ذلك، فهل يحق لعاقل واحد منصف أن يقول إنه تعلم؟ كيف غفل الباجي عن هذا؟ كيف غفل عن المدة الزمنية؟ وكيف غفل عن نقطة أخرى تشبهها؟ تلك هي قضية الشعر. فالباجي ومن هو على شاكلته من المتقدمين والمتأخرين يقر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قال بعض الأقوال الموزونة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا أصبع بنيتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا القول يصادف أي متحدث على شيء من الفصاحة، فهو من قبيل المنثور الذي يوافق المنظوم دون تعمد. فلماذا لا يقولون إنه شاعر؟ وهذا أدعى للقول من القول بأنه تعلم لمجرد رواية غير مسلم لها من جهة، وهي تنص على كتاب به اسمه من جهة ثانية، اسمه فقط. أيها السادة، تعالوا معي إلى مجتمعنا، بل مجتمعكم، بل أي مجتمع تريدون، لنبحث فيه عن الأميين. ولا شك في أننا سنجد منهم ممن يحسنون نظم أسمائهم وتطبيق حروفها. ناهيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الذي اختاره الله بشيرا ونذيرا، أليف الوحي وعشير القرآن، الذي اتخذ الكتاب وكان رأس ذوي الألباب، وجوهرة أحكم رب العزة صقلها، ومن أحسن من الله صنعه سبحانه وتعالى. والوقوف على الكتاب الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب آخر يوضح لنا صحة ما ذهب إليه جمهور المسلمين من أمية الرسول عليه الصلاة والسلام. اختلفت المصادر وتعددت الآراء في عدد كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت كثير من الكتب في هذا الموضوع. ما نعرفه منها المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، وكتاب مكاتيب الرسول، ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، وكتاب الوحي. وأما المصادر القديمة التي تناولت عددهم فمنها عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعين، عد منهم 15 كاتبا. العقد الفريد لابن عبد ربه القائل كتب للنبي صلى الله عليه وسلم 10 كتاب. البداية والنهاية لابن كثير عد منهم 22 كاتبا. الوزراء والكتاب للجهشياري عدهم 14 كاتبا. السيرة الحلبية للحلبي قال إنهم 26 كاتبا وذكر منهم 20 كاتبا فقط. السيرة للعراقي وعد منهم 42 كاتبا. المصباح المبي في كتاب النبي الأمي لمحمد بن علي بن حديدة الأنصاري الذي بلغ بهم نحو من 44 كاتبا وهم: أولا أبو بكر رضي الله عنه، ثانيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثالثا عثمان بن عفان، رابعا علي بن أبي طالب، خامسا أبان بن سعيد بن العاص بن أمية، سادسا أبي بن كعب، سابعا الأرقم بن أبي الأرقم، ثامنا بريد الأسلمي، تاسعا ثابت بن قيس بن شماس، عاشرا جهم بن سعد، الحادي عشر جهيم بن الصلت بن مخرمة، الثاني عشر حاطب بن عمرو، الثالث عشر حذيفة بن اليمان، الرابع عشر الحسين بن نمير، الخامس عشر حنظلة بن الربيع بن صيفي الكاتب، السادس عشر حويطب بن عبد العزى، السابع عشر خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، الثامن عشر خالد بن سعيد بن العاص، التاسع عشر خالد بن الوليد بن المغيرة، العشرون الزبير بن العوام، الحادي والعشرون زيد بن ثابت الأنصاري، الثاني والعشرون السجل، الثالث والعشرون سعيد بن سعيد بن العاص، الرابع والعشرون شرحبيل بن حسنة، الخامس والعشرون صخر بن حرب أبو سفيان، السادس والعشرون طلحة بن عبيد الله، السابع والعشرون عامر بن فهيرة، الثامن والعشرون عبد الله بن الأرقم، التاسع والعشرون عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، الثلاثون عبد الله بن رواحة، الحادي والثلاثون عبد الله بن سعد بن أبي سرح، الثاني والثلاثون عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة، الثالث والثلاثون عبد الله بن زيد، الرابع والثلاثون عبد العزة بن خطل، الخامس والثلاثون العلاء بن الحضرمي، السادس والثلاثون العلاء بن عقبة، السابع والثلاثون عقبة، الثامن والثلاثون عمرو بن العاص، التاسع والثلاثون محمد بن مسلمة، الرقم الأربعون معاوية بن أبي سفيان بن صخر، الحادي والأربعون المغيرة بن شعبة الثقفي، الثاني والأربعون معيقيب بن أبي فاطمة، الثالث والأربعون يزيد بن أبي سفيان بن صخر، الرابع والأربعون رجل من بني النجار. ولأن صلح الحديبية أو هدنة الحديبية كما يحلو لبعضهم تسميته هو الصلح الذي نجم عنه وثيقة مكتوبة، وهي التي نجم عنها الاجتهاد الزاعم أنه تعلم أو كما بالنص كتب بيده، باعتبار ذلك فإننا نثبت نسب الكتاب كما ذكره محمد حميد الله في مجموعة الوثائق السياسية، ونلقي نظرة قصيرة على ما زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه بيده في هذه الوثيقة. باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، واصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأنت ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثة، معك سلاح الراكب السيوف في القرب ولا تدخلها بغيرها. وعلى أن هذا الهدى حيثما جئناه محله فلا تقدمه علينا. أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن سلمة ومكرز بن حفص وعلي بن أبي طالب وكتب. هذه هي الرسالة التي كانت سببا لكل الادعاء، ولكن هل يقر هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها؟ لا، إنهم يقولون إنه كتب محمد بن عبد الله فقط، وقد تجاوزنا كل ما قيل فيها وما جاء هنا كما يرى القارئ في نهاية الرسالة أن الكاتب هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. تجاوزنا ذلك وقلنا كم من أمي اليوم يجيد كتابة اسمه فقط، ولكننا لا نقول عنه إنه متعلم، وكم من رجل يقول بيتا أو بيتين فلا نقول عنه إنه شاعر. ورحم الله من قال من طلب الزيادة وقع في النقصان، فقد طلبوا زيادة في موضوع كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم ولكنهم ضلوا ووقعوا في النقصان، هذا على فرض صحة أنه كتب اسمه. حكمة أمية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لكل مقام مقال فإن لكل عصر ما يلائمه ويناسبه ويعجب أهله ويعجزهم، وتحت رعاية الله كان ظهور موسى عليه الصلاة والسلام في عصر انتشر فيه السحر وكثرت فيه أعمال السحرة وشعوذتهم التي كانوا يقومون بها فيسيطرون من خلالها على الناس، وكان فرعون يعتبرها القوة الخارقة توازي عنده جيوشه الجرارة ويعتمد عليها في تثبيت ملكه. من هنا أرسل الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأيده بمعجزة من جنس ما اشتهر في المجتمع المصري وعرف، فكانت معجزاته عصا تأكل ما يأفكون إذ تصير حية تسعى، وهو في واقع الحال ليس بساحر ولكنه نبي مرسل، فأيقن السحرة وهم أصحاب المهنة أن هذا ليس من صنع بشر ولا من سحر تعلموه وهو فوق قدرة السحرة، فآمنوا برب موسى عليه الصلاة والسلام ولم يلتفتوا إلى إنذار فرعون ولا إلى تهديده لهم بالقتل مرة وبالصلب والنفي مرة أخرى. ولا غرابة في هذا، فقد آمنوا بالله، ومن يؤمن به تعالى يدفع ثمن الإيمان وهو راض غير آبه للطغيان مهما كان مده وطالت قوته. وحين أرسل الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام كانت الحضارة الرومانية قد قطعت شوطا عظيما في الطب والكيمياء لعصرها، فأيد الله نبيه بمعجزات عظيمة تفوق كل ما عرفه الطب منذ أن بدأ شوط الحضارة الإنسانية إلى يومنا هذا. فكان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله، ويشفي الأبرص والأكمه والأصم وغير هذا، وكله مقيد بإرادة الله الحكيم. فأخرس الطب والأطباء وآمن الناس أن هذا الذي جاء به النبي ليس إلا من الله تعالى. ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وليس للعرب من حضارة، ولم يكن السحر في عصره ذا صولة وصولجان، كذلك لم يكن للعرب من علم في صناعة الطب سوى ما عرف من طب العرب البسيط، وكل ما كان للعرب لغة اكتملت ونضجت ووصلت إلى أعلى مراتب الرقي اللغوي حين عرفت ضروبا مختلفة من البيان الفصيح والإعجاز والصور اللفظية العجيبة، وكانت أسواق العرب في عكاظ وذي المجاز وذي المجن مجالا واسعا وميدانا فسيحا لصولة اللغة في ثوب الخطب العظيمة وإطار الشعر الفصيح الذي يأخذ أطراف العقول لما فيه من بيان معجز، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. كان للشعر نفوذ كبير في حياة العرب. يذكر مؤرخو الأدب أن الفرزدق الشاعر الأموي كان قد سمع قول لبيد بن ربيعة العامري في معلقته وقوله: وجل السيول عن الطوال كأنه زبر تجد متونها أقلامها، فسجد فقيل له: ما هذا يا أبا غالب؟ قال: أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر. أراد أن هذا الشعر ذو تأثير عظيم وكبير في نفس السامع، وهو الفرزدق ثالث ثلاثة من شعراء العرب. في هذه الأجواء اللغوية الرفيعة التي سيطرت على المجتمع بنفوذها وسلطانها ظهر النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وعاش في مكة وفي المدينة وسط أمة عرفت بالبلاغة والفصاحة، وكثر فيها الشعراء وازدهرت الخطابة وتنوعت ضروب اللغة، فكانت المعجزة التي أيده الله بها من جنس المادة التي سيطرت على نفوس الناس وعقولهم. أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، فسمعه كل من قرأ وكتب ومن قال الشعر من أصحاب المعلقات وغيرهم ممن شهر وعرف في الشعر والفصاحة والبلاغة، فأطرق وأدرك أن هذا الكلام ليس من صنع بشر، وليس بمقدور أحد أن يأتي بمثله مهما أوتي من قوة الكلم. وقد دارت افتراضات عدة من مشركي العرب حول هذا الرأي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنزل عليه من السماء؟ افترضوا أن يكون أحد من الناس علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وضاع صوابهم، فقالوا: لقد علمه غلام رومي أعجمي يشتغل في مكة قينا، يعني حدادا، فرد عليهم القرآن الكريم ففند أقوالهم حين نزلت الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وحين أسقط في أيديهم قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. وذهب ملاحدة المثقفين مذهبا آخر فقالوا: إن بحير الراهب هو الذي أملاه عليه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم طفلا في طريقه إلى الشام برعاية عمه أبي طالب، ورآه بحيرا لمدة لا تتجاوز استراحة المسافر، فهل رأيتم ذكاء الملاحدة؟ وحين فشلوا ثانية قالوا: علمه ورقة بن نوفل، فجاء القرآن العظيم يضرب أقوالهم عرض الحائط ويسفه أحلامهم بتحديه لهم ولو اجتمعوا جميعا، تحداهم أن يأتوا بمثله وتساهل معهم لعلمه بعجزهم، تحداهم بعشر سور مثله ولو كانت مفتريات فعجزوا عنها، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، يقول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. عجزوا تماما وفشلوا جميعا خطباؤهم وشعراؤهم، وهم أمة البيان والفصاحة وأصحاب المهنة، وحين تم عجزهم أعلن القرآن الكريم حقيقته النهائية في ثقة ويقين. يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
من فضلك تابع بقية المادة.